من إذاعة صوت الشعب إلى الرجال، الرجال في جبهات الصمود والتحدي. هذا موعدكم اليومي مع
يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصارا لله، أفلا نكون من أنصار الله ولو بكلمة؟ سننصر دين الله، سننصر دين الله.
مع السيد الشهيد القائد في برنامج المسيرة القرآنية الأول، البرنامج الثقافي اليومي.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، ورضي الله عن أصحابه الأخيار المنتجبين. أما بعد، أيها الإخوة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ونستكمل الحديث بهذه المناسبة العظيمة، بمناسبة دخول اليمنيين في الإسلام. اليمنيون، تحدثنا في الدرس الماضي عن موقفهم العظيم مع ملكتهم وما سطره الله سبحانه وتعالى في سورة النمل عن الموقف الحكيم للملكة ولقومها، وكيف كان الخيار هو هدى الله والتسليم لله سبحانه وتعالى، بعد أن كانت مواقفهم عظيمة عندما تحدثت معهم ملكتهم وأخبرتهم برسالة نبي الله سليمان، وكيف كان موقفهم هو التوحد، هو القوة، هو البأس، هو مواجهة أي خطر على بلدهم وعلى عزتهم وكرامتهم، وكيف آل أمرهم في الأخير إلى الإذعان والتسليم لله سبحانه وتعالى. هذا موقف سطره الله في القرآن، وهو موقف عظيم وموقف مشرف. وعندما نقارن الموقف اليمني مع موقف الأعراب، أولئك الأعراب الجفاة الغلاظ الذين قال الله عنهم الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر ألا يعلموا حدود ما أنزل الله، وما عملوه بالنبي صلوات الله عليه وعلى آله، مواقفهم من الدين أيضا في الماضي، ويعني في التاريخ القديم وفي زمن النبي صلوات الله عليه وعلى آله، نعرف عظمة، من خلال ما حصل نعرف عظمة هذا الشعب اليمني. وكما ذكر الله اليمنيين في القرآن سابقا في عهد نبي الله سليمان، نأتي إلى أيضا فجر الإسلام، كيف كان موقف اليمنيين أيضا، لنعرف عظمة هذا الشعب قديما وحديثا. ففي فجر الإسلام كان للأنصار الأوس والخزرج، وهما قبيلتان يمنيتان، كان لهما شرف عظيم لا يدانيه شرف، بأن كانوا هم القاعدة الصلبة للدولة الإسلامية التي أقامها محمد بن عبد الله صلوات الله عليه وعلى آله، بعد أن هجر من قومه وعشيرته في مكة. وكيف كان تعامل المشركين في مكة والأعراب في مواجهة النبي صلوات الله عليه وعلى آله، وكيف احتضنه الأبناء اليمن القبيلتان اليمنيتان في المدينة، كان لهم هذا الشرف العظيم. فعندما أتى الإسلام وبعث الرسول صلوات الله عليه وعلى آله، كان أمام المجتمع المكي فرصة مهمة جدا أن يكون هو النواة الأولى، كما يقول السيد عبد الملك حفظه الله، قال عندما أتى الإسلام وبعث الرسول صلوات الله عليه وعلى آله، كان أمام المجتمع المكي فرصة مهمة جدا أن يكون هو النواة الأولى التي يتشكل منها المجتمع الإسلامي وتبنى من خلالها الرسالة الإسلامية بكلها، أن يكون القدوة لبقية المجتمعات والحامل الأول لهذا المشروع العظيم، فيشرف بهذا الشرف. ولهذا قال الله سبحانه وتعالى عن رسالته، عن كتابه، وإنه لذكر لك ولقومك، شرف عظيم، شرف كبير، مشروع عزة، مشروع كرامة، مشروع ارتقاء. ولكن هذا المجتمع لم يستفد من هذه الفرصة، لم يقبل بهذا الشرف، حتى لم ير فيه شرفا كانت موازينه مختلة، رؤيته عمياء، فهمه للأشياء فهم مغلوط، فكانت عنده حالة الاستكبار، الارتباط بالمستكبرين. المستكبرون أنفسهم كانوا هم في الطليعة صادين ومستكبرين ومعارضين ومثبطين ومعادين بكل ما تعنيه الكلمة، وكانت لهم دوافعهم الاستكبارية بالطبع، يقولون فيما يقولون: أأنزل عليه الذكر من بيننا؟ كيف ينزل عليه وليس أثرانا مالا ولا أقوانا سلطة؟ فكيف ينزل عليه الذكر من بيننا؟ لأنهم هكذا يرون قيمة الإنسان وأحقيته بالاتباع بقدر ما لديه من ثروة، من قوة، من إمكانات، حينها يرون فيه هو الذي يجب أن يتبع. أأنزل عليه الذكر من بيننا؟ ليس عندهم اعتبارات للقيمة الإنسانية والقيمة الأخلاقية التي تؤهل لحمل هذا المشروع بما يؤهل الله بها رسله وأنبياءه. المجتمع كذلك من حولهم يقول كذلك، وقالوا: لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. كان هناك في مكة وهناك في الطائف أثرياء، هناك زعامات ثرية لها سلطة، لها تأثير، لها أتباع، لها قوة، لماذا لم ينزل عليه القرآن؟ هذه النظرة الغبية والجاهلة، هذه النظرة التي كان تقدم الاقتراحات والاعتراضات في نزول الوحي على رسول الله صلوات الله عليه وعلى أهله، على حركته بالرسالة بهذه الاعتبارات وبهذه المقاييس المادية. لكن رغم هذا لم يفقد الرسول صلوات الله عليه وعلى آله الأمل في الله سبحانه وتعالى، بالرغم مما يواجهه من تعنت قريش وصدها عن سبيل الله، حتى وإن لازمه عدو الله أبو لهب ولازم تظله قائلا لكل قبيلة يدعوها: إنه ابن أخي ساحر كذاب فرق شملنا وعاب آلهتنا فلا تصدقوه، فيقولون: عمه أدرى به إذن. فقد أذن الله لجهده أن يثمر، تصديقا لقوله تعالى: الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. هيأ الله لإظهار دينه وإعزاز نبيه قبيلة أخرى ومنطقة أخرى، فقد التقى النبي صلوات الله عليه وعلى آله بستة من الخزرج، من بني النجار أسعد بن زرارة وعوف بن الحارث بن عفراء، ومن بني زريق رافع بن مالك، ومن بني سلمة قطبة بن عامر بن حديدة، ومن بني حرام بن كعب وعقبة بن عامر بن نابي، ومن بني عبيد. المهم ستة أشخاص التقى بهم وكلمهم النبي صلوات الله عليه وعلى آله ودعاهم إلى الله، قال بعضهم لبعض: إنه هو، فلا تسبقنكم إليه يهود. فآمنوا به وقالوا: إن بين قومنا عداوة وشرا، فإن يجمعهم الله عليك فلا رجل أعز منك. فلما رجعوا حدثوا قومهم بالإسلام، فلم تبق دار إلا وفيها ذكر لرسول الله صلوات الله عليه وعلى آله. وهكذا يعني كانت بيعة العقبة السنة 12 من البعثة، ومن قبل بدأ التواصل ما بين القبيلتين اليمنيتين الأوس والخزرج وما بين النبي صلوات الله عليه وعلى آله، والتمهيد للهجرة إليهم. فقد وافى الموسم 12 رجلا الستة المذكورون، بالإضافة إلى معاذ بن الحارث من بني النجار، وذكوان بن عبد قيس من بني زريق، وعبادة بن الصامت، ويزيد بن ثعلبة بن عبد الرحمن. وكذلك يعني التقوا بالنبي صلوات الله عليه وعلى آله في بيعة العقبة. كذلك أيضا مجموعة من النساء حضروا وبايعوا النبي صلوات الله عليه وعلى آله بما سمي بيعة العقبة الأولى. كذلك جاءت بيعة العقبة الثانية أيضا لتعزز ما حصل في بيعة العقبة الأولى. فوافى الموسم مصعب ومعه 70 رجلا، لأنه كان قد بعثه النبي صلوات الله عليه وعلى آله إلى المدينة، وحصل ما حصل في المدينة بأن كان يعني تلمس أن هناك سهولة في دخولهم إلى الإسلام، يعني بمجرد أن كان مصعب بن عمير يجلس معهم يحدثهم يقرأ لهم القرآن يدخلون في دين الله مباشرة بدون تردد بدون مشاكل. يعني لم يكن هناك قلوب سوداء مظلمة، لم يكن هناك تكبر، لم يكن هناك إجرام. يعني نلمس من خلال سهولة دخول اليمنيين الأوس والخزرج في الإسلام أن دخولهم كان دخول سهل، يعني بمجرد أن يقرأ لهم القرآن، أن يوضح لهم الدعوة الإسلامية، يدخلون مباشرة في دين الله. وهذا يدل على النفوس يعني الطيبة من قبل اليمنيين، سهولة هذا الدخول في الإسلام. وعندما علمت قريش أن الأوس والخزرج في المدينة قد بايعوا النبي صلوات الله عليه وعلى آله وقد أسلموا، انزعجوا كثيرا. لاحظ المجرمين، يعني هم صدوا عن سبيل الله، واجهوا النبي صلوات الله عليه وعلى آله، ولم يكتفوا بهذا، وإنما ينزعجون ألا يخرج هذا الدين إلى أي منطقة أخرى. فقد روي أنه لما بلغ قريشا أن الأوس والخزرج بايعوا النبي، غدوا عليهم، فابتدأهم عتبة بن ربيعة فقال: يا معشر الأوس والخزرج، بلغنا أنكم بايعتم محمدا على أمر، والله ما أحد أبغض إلينا وإليكم ممن أنشأ العداوة بيننا وبينكم. وتكلم أبو سفيان بن حرب فقال: يا أهل يثرب، ظننتم أنكم تخدعون أخانا وابن عمنا وتخرجونه عنا؟ فقال حارثة بن النعمان: نخرجه والله معنا وإن رغم أنفك. وازدحم الكلام بين الفريقين حتى ضرب عبد الله بن رواحة بيده إلى سيفه وهو يرتجز ويقول أبيات من الشعر، من ضمنها: الآن لما أن تبعنا دينه وبايعت أيماننا يمينه، عارضتمونا فتبادرونه، وقبل هذا اليوم تشتمونه. المهم يعني كلام فيما بينهم، وأخذ ورد من جملة ما حصل أن عتبة بن ربيعة قال: يا معشر الأوس والخزرج، لسنا نحب أن ينالكم على أيدينا أمر تكرهونه، وهذه أيام شريفة، لأنهم كان أن يقدسون أيام الحج، وقد رأينا أن نعرض عليكم أمرا. فقالوا: ما هو يا أبا الوليد؟ قال: تتركون هذا الرجل عندنا وتنصرفون على أن نعطيكم عليه عهدا لا نؤذيه ولا أحدا ممن آمن به، ولا نمنعه أن يصير إليكم، ولكن نجعل بيننا وبينكم 3 أشهر، فإن رأى محمد بعدها اللحوق بكم لم نمنعه. فتكلم النبي صلوات الله عليه وعلى آله فحمد الله وأثنى عليه، وقرأ آيات من الأنعام، ثم أقبل على الأوس والخزرج وقال: إنكم تكلمتم بكلام أرضيتم الله به، الحمد لله على ذلك، وقد سمعت مقالة القوم، فإن أرادوا خيرا وإلا فالله لهم بالمرصاد، قد مكر الذين من قبلهم فأتى الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف من فوقهم وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون، وإني أراهم طلبوا منكم أجلا وما صبرت عليه من أمرهم إلى الآن أكثر من هذا الأجل، وقد أذنت لكم بالانصراف إلى بلدكم فانصرفوا راشدين جزاكم الله عن نبيكم خيرا. فعند ذلك ارتحلوا إلى المدينة، ورجعت قريش إلى منازلها، وجعل النبي صلوات الله عليه وعلى آله يأمر أصحابه بالهجرة إلى المدينة، فجعلوا يخرجون واحدا بعد واحد، والنبي صلوات الله عليه وعلى آله مقيم بمكة. وهكذا أيها الأخوة أثمر جهد النبي صلوات الله عليه وعلى آله وسلم وجهاده بلقاء هاتين القبيلتين اليمنيتين الكريمتين، الأوس والخزرج. وإذا كان لليمنيين أن يفخروا بشيء من ماضيهم، فلهم أن يفخروا بالأنصار الذين ارتبطوا بالنبي صلوات الله عليه وعلى آله وسلم حياة وموتا، والذين قال فيهم: المحيا محياكم والممات مماتكم، ولولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار. هم الذين قال فيهم: إنكم ما علمتم تكثرون عند الفزع وتقلون عند الطمع. وما أعظم هذه العبارة: إنكم ما علمتم تكثرون عند الفزع وتقلون عند الطمع. هكذا هم الرجال، هكذا هم الصادقون، هكذا هم المؤمنون، تكثرون عند الفزع، عند المشاكل، عند الحروب، عند المهمات الصعبة، يكثرون، يتزاحمون في مواجهة الصعاب، في مواجهة التحديات، في مواجهة المجرمين، في مواجهة أعداء الله، يتزاحمون، كل يريد أن يكون في المقدمة لمواجهة الشر، لمواجهة المشاكل، لمواجهة المؤامرات، لكنهم يقلون عند الطمع، لا يتزاحمون على الدنيا لا هذا يعني ظهر وسنتحدث عنه في غزوة تبوك، عندما تزاحم أولئك ضعاف النفوس من قريش ومن غيرهم تزاحموا على النبي صلوات الله عليه وعلى آله حتى وطأوا رداءه وهم يتزاحمون من أجل يتسابقوا على الغنائم التي حصلت في معركة الخندق، في غزوة الخندق ما حصل من غنائم في الخندق، نعم، وبدأ يوزعها عليهم، تزاحموا بشكل كبير، بينما الأنصار هناك كانوا يتزاحمون في المواجهة، مواجهة أعداء الله، لكن لم يزاحموا النبي في الغنائم وفي توزيع الغنائم. وفعلا كما قال عنهم النبي صلوات الله عليه وعلى، هذه عبارة مهمة جدا تكتب بماء الذهب، هذه العبارة: إنكم ما علمتم، ويجب علينا كيمنيين أن نقتدي بهم، إنكم ما علمتم تكثرون عند الفزع وتقلون عند الطمع. يجب أن نجسد هذه العبارة في حياتنا أيها الأخوة كيمنيين كمؤمنين، أن نجسد هذه العبارة الجميلة، هذه العبارة المهمة، فنكثر في الجبهات في مواجهة أعداء الله، نكثر عند الفزع لكن نقل عند الطمع، نبتعد عن أطماع الدنيا. هذا حتى وإن رأينا آخرين يتزاحمون على الدنيا، على المناصب، على الأموال، على مكاسب، لا، نتزاحم في مواجهة أعداء الله، ما عند الله خير وأبقى، لا نتزاحم على الدنيا. ما أعظم هذه العبارة: إنكم ما علمتم تكثرون عند الفزع وتقلون عند الطمع. نوعيات، هذا نوعيات نادرة، نوعيات عظيمة، نوعيات فعلا تشرف هذا البلد، ترفع رأس هذا البلد، عندما يتزاحمون في الجبهات ولكنهم يقلون عند الطمع. وأنا أعرف أناس كثير أيها الأخوة طوال الفترات الماضية كيف كانوا يتزاحمون في الجبهات، وأحيانا يعودون من الجبهات إلى بيوتهم ولا يوجد معهم شيء من طمع الدنيا، وبعضهم والله أعرف أناس كان لا يمتلك حتى كراء السيارة، يعود إلى بيته ويعودون مطمئنين، فرحين، مرتاحين، لا يوجد عندهم حالة من التذمر ولا حالة من القلق، ليش ما يعطونا، ليش، لم يكن هذا موجود أبدا. يجب أن نقتدي بهؤلاء فنكثر عند مواجهة الصعاب ولكن نقل عند الطمع. وهكذا لما علمت قريش ما كان من الأنصار ومبايعتهم للرسول صلوات الله عليه وعلى آله، هنا اشتد أذاهم على من بمكة من المسلمين، فأمرهم رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله للهجرة إلى المدينة. وهكذا صفة القائد العظيم الذي يهتم بأمته ويرأف بهم، فبادر بعضهم إليها في خفاء وتستر، ونزلوا على الأنصار في دورهم فأكرموا نزلهم وآووهم. فلما علمت قريش أحسوا بالخطر وأرادوا أن يتلافوا الأمر قبل أن يفلت من أيديهم حسب زعمهم، فعقدوا اجتماعا طارئا في دار الندوة. كما دور الندوة كثير الآن الجامعة العربية تشبه دار الندوة، تحولت الجامعة العربية إلى أشبه ما يكون بدار الندوة للتآمر على هذه الأمة، تآمر على الأحرار، على الأوس، على الخزرج، على الأنصار. الآن الأعراب، الآن الجفاء الغلاظ مع اليهود، مع النصارى، مع شذاذ الآفاق، يتآمرون على الأنصار، يتآمرون على الشعب اليمني، لأن الشعب اليمني هكذا يكثرون عند الفزع ويقلون عند الطمع. الأحرار في هذا البلد حملوا راية الإسلام، حملوا الحق، حملوا الهدى، فتكررت دار الندوة. رأينا أبو جهل الآن، رأينا أبا سفيان، رأينا أبا جهل، رأينا الأعراب، رأينا اليهود، رأينا النصارى يتآمرون على يمن الإيمان والحكمة، على شعب الأنصار. ولكن نحن على ثقة بالله سبحانه وتعالى وعلى يقين أن الأنصار كما انتصروا في مواجهة الجاهلية الأولى سينتصرون في مواجهة هذه الجاهلية. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
كنتم معا.
يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصارا لله، أفلا نكون من أنصار الله ولو بكلمة؟ سننصر دين الله.
مع السيد الشهيد القائد في برنامج المسيرة القرآنية الأول، البرنامج الثقافي اليومي. من إذاعة صوت الشعب.